الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية والأديب المعروف، متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك المفيد في هذا البرنامج. معالي الشيخ محمد، المستمعون بشوق لأن يستمعوا إلى مزيد من التفاصيل عن مشاهداتكم في زيارتكم إلى جمهورية روسيا البيضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما بعد، فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله بن شوح، قد انتهى الحديث فيه إلى أماكن في جمهورية روسيا البيضاء، وما زالت في جعبتنا الحديث عن أماكن أخرى. ولا أشك في أن كثيرا من الأخوة المستمعين يريدون أن يسمعوا أخبار إخوانهم المسلمين في هذه البلاد النائية روسيا البيضاء، التي ربما لا يكون بعضهم قد سمع حتى بتفصيل الحديث عنها، ربما يكون قد سمع باسمها أو قرأ شيء من ذلك، ولكنه لا يعرف أحوال المسلمين، حتى بعض المهتمين لا يعرفونها. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى زيارة البلاد التي هي روسيا البيضاء، ويحتاج إلى الوقوف وقوفا مباشرا على أحوال المسلمين. وهذا تيسر لنا ولله الحمد عندما انطلقنا من بلادنا المملكة العربية السعودية، وبالذات من مكة المكرمة، قاصدين هذه البلاد الشمالية النائية، وتحدثنا عن ذلك وعما رأيناه وشاهدناه في الحلقات السابقة. وسوف يأتي بإذن الله المزيد من ذلك، أي من الحديث عن الأخوة المسلمين. وقد وقف بنا الحديث ونحن نغادر مدينة إيفيا ذاهبين إلى مدينة غرودنا، وهي مدينة كبيرة. كنا مع سيارة قائدها الأخ أبو بكر شعبانوف، وهي سيارة خاصة به، والسيارات الخاصة قليلة في روسيا البيضاء وحتى في جمهورية روسيا بعد ذهاب الشيوعية مباشرة، لأن السيارات معظمها كان تملكها الحكومة. وعادت الحقول الخضر ترى من الطريق، سواء أكانت خضرتها خضرة الأعشاب الوحشية وهي البرية، أم خضرة الحقول المزروعة تكتلفها الغابات الكثيفة أحيانا والخفيفة أحيانا أخرى. وقد عجبت من شكوى القوم من الحالة الاقتصادية في بلادهم، حيث يقولون إنهم ليست عندهم معادن غالية كالنفط، مع أن بلادهم فيها مما تنتج الألبان واللحوم، ويتربى عليها الحيوان الكثير، وما شبهتها إلا بأرض الدنمارك التي ليست فيها صناعات كبيرة ولا معادن، ولكن فيها عوضا عن ذلك صناعات خفيفة وصناعات أو نقل أعمال مما يعمل من الألبان ومشتقاتها من الأجبان وغيرها، وكذلك من لحوم الحيوان، مما جعل اقتصادها أي اقتصاد الدنمارك من أكثر اقتصاديات الدول ازدهارا. ولا شك أن المقومات والإمكانات للاقتصاد المزدهر غير موجودة في هذه البلاد روسيا البيضاء، حيث إنها تقضي الآن ما يعتبر بمثابة النقاهة من المرض الشيوعي الذي تخلصت منه. وإن كان القائمون على الأمر فيها أكثرهم من تلاميذ الشيوعيين وممن تربوا في كنف الشيوعية، لكونهم هم الجماعات الوحيدة القادرة على ممارسة الحكم في البلاد، ويحتاج الأمر بعد الشيوعية إلى سنوات من الجد والاجتهاد حتى يوجد رجال على علم بالإدارة الصحيحة وعلى درجة من التربية الوطنية تمكنهم من تغيير نمط الاقتصاد، بل من تغيير نمط الإدارة كلها في البلاد. وهذا هو الذي وقع وشاهدناه بعد ذلك، أي بعد زيارتنا هذه. وقد صدم كثير من عامة الناس في هذه البلدان الشيوعية السابقة ومثيلاتها من البلدان التي تخلصت من الشيوعية لكونهم تركوا الشيوعية ومع ذلك لم يصبحوا أغنياء كشعوب أوروبا الغربية، وكأنهم نسوا أو تناسوا أو لم يعرفوا أصلا أنه لا يكفي المرأة لكي يكون غنيا أن يتخلى عن الأسباب التي أفقرت. إذا كان هنالك هو يعاني أسباب أو أشياء هي سبب فقره ثم تركها فإنه لا يصبح آليا غنيا، بل لا بد من الأخذ بأسباب الغنى. ومن أسباب الغنى كثيرة وأكثر، ويعتمد على الإدارة الحكومية أول الأمر إلى أن تترسخ عند الناس عادة الإدارة الصحيحة والتدبير السليم. وقد بحثنا علي علامة لوجود مقهاة أو مقصف على الطريق نشرب فيه فنجانا من القهوة أو الشاي أو حتى الماء المعدني النظيف، ونتناول معه شيئا خفيفا من الطعام كشطائر الجبن مثلا، فلم نجد. هذه الطرق الطويلة ليست فيها مقهاة وليس فيها مطعم، ولا يجد الإنسان ولو كان جيبه مليئا بالنقود فنجانا من القهوة يشربه أو قطعة خبز يخلطها بما يسيغ أكلها. وقال الأخ أبو بكر شعبانوف وهو الخبير بهذه البلاد لأنه من أهلها إنه لا يوجد أي شيء من ذلك إلا بعد حوالي 50 كيلومترا، وعندما وصلنا المكان الذي ذكره بعد 50 كيلومترا رأينا لافتة عليها رسم شوكة وملعقة تشير إلى طريق متفرع من الطريق ليس على الطريق العام، فعدلنا عن الطريق الذي كنا نسير فيه وهو طريق دولي ينطلق من موسكو وينتظم روسيا البيضاء حتى يصل إلى وارسو عاصمة بولندا. ثم وصلنا إلى المكان المنشود فوجدنا المقهى المأمولة، ولا نقول المطعم، وجدنا المقهى المأمولة في المأمولة، وجدنا المقهى المأمولة فيه مغلقة منذ وقت، فكنا بقينا بدون شيء، لم نجد لا شيء ولا قهوة ولا أي شيء يؤكل. فعدنا إلى الطريق العام ووصلنا السير متجهين إلى جهة الشمال الغربي، وأكوام الأعلاف الضخمة التي حشوها بمعنى قطعوها من الأعشاب الملتفة ترى بكثرة في هذا الطريق الأخضر، يدخرونها لماشيتهم في الشتاء حينما لا تستطيع أن ترعى بسبب البرد والثلوج. يعني أنهم هم بلادهم في الشتاء لا تنتج شيئا، ولا نستطيع أو لا يمكن أن نصفها بأنها صحراء فقط، لأن بلادنا الصحراوية قد يجد البعير فيها في الشتاء ما يأكله، وقد تجد الشياه والأغنام ما تأكله مما يتبقى من الأعشاب اليابسة، ولكن هذه في الشتاء لا يوجد فيها أي شيء يأكله الحيوان أو أي شيء يأكله الإنسان، ولكنهم هم تغلبوا على ذلك بأن يقطعوا يجمعوا الحشائش والأعشاب وغيرها من أيام الصيف، لأنها تزدهر فيها وتلتف الأعشاب لأن الأمطار كثيرة والثلوج كثيرة، والثلوج حقيقة لا تقتل فيها في الوقت، ولكنها إذا جاء الصيف تكون قد أصابت البلاد وتكون البلاد خصبة التي أصابتها الثلوج، فيحشون الحشائش ويخزنوها لماشيتهم في الشتاء. هذا هو الفرق بين بلادنا وبلادهم. ولذلك بعض الناس عندما نقول له أن بلادنا صحراء وأن سيبيريا في الصيف جنة، يعني بمعنى أنها ملتفة من الأعشاب المزهرة، حتى أني رأيت بعض الأعشاب أطول من قامة الرجل وهي أعشاب تنمى على المطر وليست مزروعة، فيعجب ويقول كيف يكون. والسبب في ذلك هو ما قلت، شدة البرد التي لا يقوم لها شيء في الشتاء. من المناظر المعروفة هنا منظر فتاتين من ذوات الشعر الأشقر حتى لا تدوان أكثر شقرة من نساء باريس وهما واقفتان على الطريق. قال لي الأخوة أنهما ترجوان أن تجد من يحملهما بسيارته لأنهما لم تجدا وسيلة أخرى للانتقال. عندهم نظام الانتقال بالحافلات، ولكن الحافلات رديئة وقليلة وتبطئ، لذلك يبقى الناس بأعداد كبيرة في الطرق، وقد رأيتهم هكذا. هذا والأخ أبو بكر شعبانوف يضغط على صمام الوقود في سيارته فيجن جنونها، ولكن الطريق طويل وقد بقي الآن لوصولنا إلى أقردنا 50 كيلومترا، ولم تتغير خضرة الريف ولا وجود الأبقار الكبيرة الحجم الكثيرة العدد. وقد ذكرت حينما رأيتها رابضة وسط هذا الريف الأخضر ما كنت سمعته وأنا صغير من بني قومنا، وهو قولهم في وصف العشب الغامر وفي والربيع الملتف بأن الماشية فيه تربض ضحى، يريدون أنه لكثرته، أي العشب لكثرته، إذا بدأت الماشية الرعية فيه في الصباح شبعت في الضحى، بمعنى امتلأت بطونها من فربضت فيه تاركة للرعي. وقالوا أيضا في مثله يشبع فيها البعير معقول، والبعير المعقول هو الذي ربطت يده أو يداه بعقال، ولذلك قالوا معقول، وهو حبل قوي يمنعه من أن يسير على يده، فيشبع من العشب وهو معقول بعقاله، لا يحتاج في طلب المرعى إلى أن يسير. هذا مثل عندنا لكنه لا يتحقق إلا في سنين قليلة، لأن الأعشاب الغامرة الكثيرة التي تشبع الماشية بدون أن تتنقل في البحث عنها هي قليلة، يعني تأتي في سنوات ليست لا تأتي كل سنة. إلى جانب الأبقار، وهنا ينبغي أن نقول أنه لا يوجد بعير أصلا ولا واحد. لماذا؟ أنا سألتهم لماذا البعير أشبه ما يكون بالمخزن للحم والشحم، أو نقول أنه أشبه ما يكون بالمصنع للحم والشحم، ولديكم وقود المصنع من هذه الأعشاب؟ قالوا البعير لا يعيش عندنا لأنه لا يصبر على البرد الشديد، فالحيوان الأبقار تصبر على البرد أكثر من البعير نوعا، ولكنهم يضعون لها حظائر في الشتاء خاصة، وبعضهم يدفونها يشد البرد بالدفء، أما البعير فإنه لا يقوى على ذلك ولا يقون هم على ترويضه إذا اشتد البرد، والأهم من ذلك أنه يموت إذا اشتد البرد. وقد قال لنا أهلنا من الشيوخ وكبار السن إن البعير يبرد كما يبرد ابن آدم، وإن أول ما يبرد منه هو ذيله، على أي حال البعير لا يستطيع البرد، ولذلك خص بالوجود في الصحراء وفي البلاد الحارة، ولله في خلقه شؤون. قبيل الساعة 6 عصرا دخلنا بلدة تسمى إسكيدل، وتبعد عن مدينة إقردنة التي نقصدها 18 كيلومترا، وهذه البلدة فيها عدد قليل من المسلمين هاجروا إليها منذ فترة قريبة، ولذلك ليس لهم فيها مسجد. وعندما ادخلها شاهدنا جماعة من الناس قد تجمعوا للقط البطاطس، لأن هذا هو موسمه كما تقدم، ولقط البطاطس في هذه البلاد الشمالية مثل لقط الزيتون في البلاد المعتدلة كالبلدان العربية أو مثل أذربيجان. لماذا؟ لأن له موسم إذا ترك في مكانه يفسد، والبطاطس في هذه البلاد مادة رئيسية يستهلكها الناس أكثر مما يستهلكون الخبز، ويصنعون منه أنواع معينة من الطعام يستعملونه في عدة، لا داعي لتفصيلها وإلا نحن جربناها عندهم، أنواع من الطعام التي تستخرج من البطاطس أو التي يصنع البطاطس من ذلك الطعام. في هذه البلدة مصنع للسكر كبير على يسار الطريق، وذلك لأن البلدة تزرع مقادير كبيرة من الشمندر الذي يستخرج منه السكر، أما سكر القصب فإنه لا ينمو هنا لأنه لا يصبر على البرد. وعلى ذكر السكر أوضح لنا الإخوة المرافقون أن القوم هنا أي في روسيا البيضاء يسمون السكر مثل ما هو عليه بالعربية سكر، بخلاف الروس الذين يقولون له بلغتهم ساخر بفتح الخاء، ولكنه ساخر لا تخرجه أو لا تضيع أصله العربي الذي هو سكر. ولاحظت أن كلمة سكر ذات حظ عظيم، فهي موجودة في البرتغالية بلفظ السكر بالتعريف، وهذا نفعني في أمريكا الجنوبية وكذلك في الإسبانية، وهذه من الكلمات ذات الحظ. وقد قلت لبعض إخواني إن هنالك كلمات ذات حظ منتشرة في كثير من البلدان مثل كلمة شكر وما تفرع منها في عدة لغات، وكذلك السكر، وكذلك يعني أعداد كبيرة من الكلمات، ولكن معظم اللغات كما نعلم هي محلية وقريبة من أن تكون محلية، كما رأينا عند المدينة التي هي مدينة سكيدل أكوام التبن المتخلف من زراعة القمح في مقادير ضخمة، لأن القمح عندهم لا تكلف زراعته شيئا، فهم لا يسقونه مطلقا وإنما يبذرونه قبل سقوط الشمس قبل سقوط الثلج، فإذا أورق قليلا سقط عليه الثلج فمات الورق وأصبح النمو في الجذور، فإذا انتهى فصل الثلج عاد للنمو وحل فصل عاد للنمو قويا. لم نقف في بلدة سكيدل هذه، وإنما وصلنا السير إلى مدينة إغرودنا التي غدت قريبة، فمر الطريق فوق جسر جيد، رأينا عنده أعدادا من الناس واقفين بجانب الطريق ينتظرون من يحملهم إلى المدينة، ومررنا بعدة مصانع في أيمن الطريق، منها مصنع كبير للحرير الصناعي تجهز فيه المواد الأساسية للحرير الصناعي، كما مررنا بمحطة لتوليد الكهرباء. كان أول ما رأيناه من مدينة إغرودنا أبنية حكومية عالية من التي تبنيها الدولة شققا سكنية تؤجرها بإيجارات زهيدة على عمالها وموظفيها، وبعضها تؤجره لسائر الناس، ولا تخلو ضواحي أي مدينة شيوعية منها لأنها هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة للإسكان الشعبي، ولكن شققها ضيقة وصغيرة، إلا أنها لا يوجد غيرها لأنها رخيصة، وأكثرها أيضا لا يطلب من المشتري أن يدفع القيمة كلها، وإنما تنجم أي تقسط على أقساط، وقد بدت هذه الأبنية العالية المتعددة الطوابق على البعد لارتفاعها، وبعضها مطلي بطلاء أبيض. وعندما اقتربنا من مدينة إغرودنا ظهرت منازل متطامنة كانت مختفية بين الأشجار، وبعضها مطري بطلاء أخضر حتى كاد يختفي في هذا الجو الأخضر. وفي ضاحية المدينة كثر منظر الجماعات من الناس الذين ينتظرون الحافلات، ونوه المرافقون بأن وسائل النقل العام عندهم سيئة. ثم دخلنا المدينة مدينة إغرودنا، فوصلنا بسرعة إلى قلبها القديم وهو ذو بيوت إسمنتية متلاصقة، وبعضها من الآجر المطلي بطلاء يظهره بمظهر البيوت الإسمنتية، وأكثرها من طبقات ثلاث. وقفنا للحظة في ميدان في هذا القسم القديم من المدينة، رأيت من كثرة الذين تجمعوا في انتظار الحافلات أو وسائل النقل العامة الأخرى ما عجبت منه ولم أعجب به بطبيعة الحال، والتقطت صورة لجماعة منهم، فرأيتهم الأوروبيين البيض الذين نعرفهم من قبل، غير أن أمارات الصحة والغذاء الكافي لا تبدو على وجوههم، وحتى ملابس النساء التي اعتدنا على أن نرى الأوروبيات يعتنين بها بل يتغالين في شرائها هي هنا معتادة أو أقل من ذلك، وأكثرها ملابس رخيصة ولكنها في معظمها لا تعتبر من الملابس المتبرجة، ما عدا بعض الفتيات الصغيرات فإن يلبسن ملابس قصيرة غير محتشمة، والمدينة ذات ضواحي متفرقة لذلك لا يبدو قلبها مزدحما، مع أن سكانها وحدها دون ضواحيها يبلغون 360,000. وأكثر ما يميزها في نظرنا هي الحدائق العديدة الواسعة التي لا يكاد يخطئها البصر منذ أن دخلنا إلى المدينة، ولا شك أن السبب ذلك سهولة اتخاذ الحدائق عندهم، فيتشرب من ماء السماء أو من ذوب الثلوج، وبلادهم كثيرة الأمطار والثلوج إضافة إلى عدد من الأنهار. ومررنا بالمعهد الطبي وفيه طلبة مسلمون كثر من باكستان ولبنان وسوريا وفلسطين يأتون للدراسة في هذه البلاد بسبب رخص رسوم الدراسة فيها بالنسبة إلى الدراسة في بلدان أوروبا الغربية وأمريكا. لبث القوم فترة يسيرون وهم يسألون عن المركز الإسلامي الذي جئنا إلى هذه المدينة من أجل الاطلاع عليه وعلى المؤسسات الإسلامية الأخرى، حتى دخلنا شقة من بناء مؤلف من عدة طوابق، فوجدنا مدير المركز الإسلامي فيها مع بعض الأخوة من الطلبة العرب العاملين في الميدان الإسلامي، وقد اجتمعوا هنا لاستقبالنا لأنهم كانوا عرفوا بأننا سنقدم إليهم. اسم مدير المركز الإسلامي سرور نور الدين، لم يعلق بذهني من اسمه غير هذا، لأنه تبين أن المركز الإسلامي إنما هو اسم على غير مسمى، وإن كان بعض الإخوة محب الخير من العرب قد لوهوا به لقلة المراكز الإسلامية في المنطقة وحاجة المسلمين الماسة إلى ما يعلمهم أمور الدين، إذ ران عليهم جهل مستطير بأمور الدين بسبب العزلة القاسية التي مروا بها منذ أكثر من 5 قرون، ثم بسبب الحكم الشيوعي بعد ذلك الذي حارب الدين ودعا إلى الإلحاد بسائر وسائل الإعلام التي يملكها، ولا يملك المسلمون منها شيئا، بل إنهم حوربوا حتى من لم يعمل منهم لمجرد أن بقوا مسلمين، والمراد بذلك أيام الشيوعية التي ولت إلى غير رجعة إن شاء الله. أما الآن فإنهم أحرار في شؤون دينهم، ولكن هذه الحرية يحد منها عدم القدرة وعدم الإمكان على تحسين أوضاعهم المالية. كان الاجتماع في شقة في مسكن الأخ الطالب إبراهيم الوادية من فلسطين، وكان من بين الحاضرين الأخ محمد أبا زيد من الشبان العرب العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، وهو ممثل منظمة سار في جرودنا، وسار هي المؤسسة الخيرية التي تقوم على تبرعات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. كما حضر الأخ ألكسندروفيتش عضو مجلس دار الإفتاء في روسيا البيضاء ويمثل مسلمي جرودنا في المجلس المذكور. تحدث المجتمعون عن تاريخ الوجود الإسلامي في المنطقة، فأكدوا أنه قد مضت على ابتدائه 600 سنة، وأن المسلمين الآن أغلبهم من التتار من بقايا دولة ألتون أردة المسلمة، ومعنى ألتون أردة القبيلة الذهبية، وهذا هو المعروف عن المسلمين في هذه البلاد. لكن الشيء المؤسف هو ما ذكروه أنه لا يوجد في هذه المدينة مسجد، رغم كون المسلمين فيها يقدر عددهم 2000 شخص، وهم غير المسلمين الذين يقيمون فيها بصفات مؤقتة مثل الطلاب ونحوهم. ومما ينبغي ذكره هنا أن سكان مدينة جرودنا يبلغ عددهم في الوقت الحاضر 360,000 نسمة، وذكروا أنه كان يوجد في المدينة مسجد قبل العهد الشيوعي، إلا أن الشيوعيين هدموه وأزالوه من الوجود، وبذلك خلت المدينة من أي مسجد. ومع أن هذا أمر مؤسف حقا، فإن المؤسف أيضا أن المسلمين لم يغتنموا الفرصة السانحة التي وجدت بعد سقوط الشيوعية، وهي السماح ببناء المساجد وإلغاء الحظر على الشعائر الدينية، وهي الفرصة التي انتهزها إخوة لهم كثر فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق. ولا تقام الجمعة إلا في غرفة من غرف المعهد الطبي في المدينة، حيث استأجر الطلاب المسلمون قاعة يقيمون فيها صلاة الجمعة، وقال أحدهم بعد ذلك أنهم يصلون في القاعة بالمجان، ولا يحضر الجمعة إلا حوالي 35 مصليا. وتحدث سرور نور الدين عن المركز الإسلامي الذي ذكر أنه أسسه وأنه يقوم بعمله، فذكر أشياء هي إلى المبالغة أقرب منها إلى الحقيقة، وتدل على ضعف المسلمين وقلة العمل الإسلامي في هذه المدينة. فذكر أن لديهم أعدادا من المسلمين حتى من الطيارين، ولكنه أفاد عندما سألناه بأن المركز ليس فيه جمعة ولا جماعة، وليس لديه برنامج لبناء مسجد، ولا يوجد فيه تدريس للأطفال المسلمين ولا تعليم للكبار. ثم اعترف أخيرا بأن المركز الإسلامي نفسه لم يعد موجودا، لأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على الأجرة اللازمة له بعد أن كان أحد المحسنين هو الذي يدفعها. ومن الطريف أن الرجل قال: إننا نستعد لاستقبال أطفال البوسنة لنعلمهم الإسلام، فعلق أحد الحاضرين على ذلك بقوله: بل ليعلموكم الإسلام، ولم يستنكروا ذلك لضحالة ما لديهم من الإسلام غير الاسم. ونحن لا نذكر ذلك لمؤاخذتهم أو التشنيع عليهم، لأننا نعرف الظروف القاسية التي كانوا مروا بها في الماضي، وإنما لنبين حالتهم الحقيقية، ولنحث القادرين من إخواننا المسلمين على مساعدتهم للإسراع بذلك.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي ضيفنا الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والذي تحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله.